لما قدم هارون الرشيد أمير المؤمنين المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعث إلى مالك إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس، بعث إليه هارون الرشيد أمير المؤمنين لما قدم المدينة النبوية أن يأتيه، يعني أرسل إليه تعالى إليه، فلم يأت. فقال له أبو يوسف: يبلغ أهل العراق أنك بعثت إلى مالك فلم يأتك؟ قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهما، كان ملازما لهارون الرشيد، وكان يسافر معه في الحج وفي غير ذلك. فقال له: يبلغ أهل العراق أنك بعثت إلى مالك فلم يأتك، ابعث إليه من يأتيك به كرها، يعني يأتي به غصبا عنه. فبعث إليه الرشيد، بعث إلى مالك مرة ثانية، فأتاه مالك فقال له الرشيد: يا ابن أبي عامر، أبعث إليك فتخالفني؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني الزهري عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه قال: كنت أكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه من كتاب الوحي. فقال زيد بن ثابت: كنت أكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وابن أم مكتوم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إني رجل ضرير، وقد أنزل الله تعالى في فضل الجهاد ما قد علم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري، يعني ليس لك عندي كلام. أنزل الله تبارك وتعالى في شأن الجهاد من الفضل وعظم المثوبة ما أنزل. وعبد الله بن أم مكتوم رجل ضرير، فلا يستطيع أن يخرج إلى الجهاد، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري. قال زيد: وقلمي رطب ما جف، حتى وقع فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فثقلت حتى خفت أن ترد فخذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي ثقل جسده، حتى إنه يكون على الناقة فتبرك الناقة ولا تستطيع أن تظل قائمة من ثقل ما تعاني. قال: ثم سري عنه، فأنزل الله تبارك وتعالى: غير أولي الضرر. فهذه نزلت وحدها، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لم تكن غير أولي الضرر قد نزلت في شأن المجاهدين وفضل المجاهدين على القاعدين عن الجهاد، ولم يكن هذا العذر لغير القادر قد نزل بعد. فلما اشتكى عبد الله ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر، أنزل الله تبارك وتعالى في شأن أصحاب الأعذار هذا، فقال: غير أولي الضرر. فقال مالك رحمه الله للرشيد: يا أمير المؤمنين، حرف واحد بعث به الله سبحانه وتعالى جبريل والملائكة من مسيرة 5000 عام، ألا ينبغي أن أعزه وأجله؟ يعني هذا حرف واحد غير أولي الضرر، أرسل الله تبارك وتعالى به جبريل والملائكة، كما يقول مالك رحمه الله لأمير المؤمنين الرشيد، فيقول له: من أجل حرف واحد في كتاب الله تبارك وتعالى. لا يقصد الحرف بالمعنى الاصطلاحي، وإنما يقصد الحرف بالمعنى المفهوم، يعني ما يفهم من كلام الله تبارك وتعالى في سياق المعنى. فيقول: غير أولي الضرر، نزل بها جبريل وحدها من مسيرة 5000 عام، ألا ينبغي أن أعزه وأجله؟ إذا كان هذا شأن حرف واحد فكيف بالعلم كله؟ إن الله تعالى رفعك وجعلك في هذا الموضع، يعني في إمرة المؤمنين بعلمك، فلا تكن أول من يضع عز العلم فيضع الله عزك، يعني لا تذل أهل العلم، لأنه أراد أن يأتي إليه من أجل أن يحدثه عنده في قصره في المنزل الذي نزل فيه، ولا يذهب هو إليه لكي يستمع منه كما هو شأن طالب العلم مع العالم، فأراد أن يعكس المسألة، فتأبى مالك رحمة الله عليه ولم يذل العلم، وأتى إليه بهذا الدليل وحذره، فقال: إن الله تعالى رفعك وجعلك في هذا الموضع لعلمك، فلا تكن أول من يضع عز العلم فيضع الله عزك. فقال له الرشيد: تأتينا حتى نتعلم عليك ونسمع منك. فقال: أصلحك الله، إن العلم يؤتى ولا يأتي، إن العلم يؤتى ولا يأتي. قال: نأتي إليك. قال الرشيد: نأتي إليك وتمنع الناس حتى ننصرف. الرشيد يقول لمالك: نأتي إليك لنسمع منك العلم، ولكن نسمع وحدنا، فلا يكون هنالك طلاب علم ولا أحد يخالطنا، يعني لا نجلس وسط العامة، وإنما نأتي إليك وتمنع الناس حتى ننصرف. قال مالك رحمه الله: إذا منع العلم من العامة لم ينفع الله به الخاصة ولا العامة. قال: ولا هذه، إن جئت تجلس في وسط الناس، وأما أن أجعل لك مجلسا خاصا وأمنع العامة وطلاب العلم يأتون من الآفاق، فإن الله تبارك وتعالى يمنع بركة العلم من العامة ومن الخاصة أيضا. فقال له الرشيد: فتقرأ علي إذا أتيت. وكان من شأن مالك أنه لا يقرأ على أحد، وإنما يقرأ عليه، يقرأ على مالك، وكان يرى ذلك وهو العابد أكبر من أن يقرأ العالم بنفسه. فعندهم، عند أهل المدينة، في مسألة التحمل أن القراءة والعرض على العالم أعلى درجة من السماع من العالم، يعني سمعته عندهم أدنى من قرئ عليه وأنا أسمع أو قرأت عليه. فكان مالك رحمه الله لا يقرأ على أحد، وإنما يقرأ عليه. فقال له الرشيد: تغير عادتك، فإذا جئت إليه تقرأ أنت وأنا أسمع، وأقول: سمعت مالكا يقول، حدثنا مالك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له: ما قرأت على أحد منذ كذا وكذا، ولا أقرأ على أحد بعد ذلك. يعني إذا جئت مجلس العلم تأتي كما يأتي طلاب العلم، ليس هنالك خصوصية في هذا. يقول لأمير المؤمنين، والرشيد كان من أهل العلم وليس كما تصوره وسائل الإعلام، الرشيد كان يغزو عاما ويحج عاما، والعام الذي يغزو فيه ولا يحج فيه يجهز 50 يحجون إلى بيت الله رب العالمين الحرام على نفقته الخاص، وربما أكثر من ذلك. الرشيد كان صاحب علم وصاحب اجتهاد في العبادة وتوقير لدين الله رب العالمين وتعظيم لشأن العلم والعلماء، وصاحب غزو وجهاد وغير على دين الله تبارك وتعالى. فقال: لا أقرأ على أحد بعد ذلك. قال: فتجعل من يقرأ ونحن نسمع؟ قال: ذلك لك. وهذا الذي كان عليه مالك، يعني هنالك من يقرأ ونحن نسمع، فإذا ما أردنا أن نحدث بما تحملناه في ذلك المجلس قلنا: قرئ على مالك ونحن نسمع. فقال: لا بأس لك هذه. فذهب الرشيد إلى منزل مالك، وأجلس مالكا على المنصة التي يجلس عليها حتى يسمع الحديث. الرشيد له منصة يجلس عليه، فأرسلوها إلى بيت مالك، وجلس الرشيد على المنصة، ودعا مالكا ليجلس بجواره على المنصة لكي يسمع الحديث. فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، ما أدركت أهل بلدنا إلا وهم يحبون أن يتواضعوا لله. أهل بلدنا يقصد بهم مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، ما أدركت أهل بلدنا إلا وهم يحبون أن يتواضعوا لله. فنزل الرشيد عن المنصة وجلس بين يدي مالك رحمه الله تواضعا لعلمه وانقيادا لقوله. وهكذا ذهب الرشيد إلى منزل مالك وتعلم منه وسمع عليه، وكان القارئ معنى بن عيسى الفزاري، القارئ الذي قرأ ومالك يسمع الموطأ أو الأحاديث أو العلم الذي قرأ في ذلك المجلس، والرشيد جالس في وسط الطلاب الذين يسمعون علم مالك رحمة الله عليه. القانون الذي قعده وقننه مالك رحمة الله عليه هو قانون علماء السلف في طلب العلم. قال: إن العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد. هذا شأنه، عزه الله رب العالمين، فمن كان حريصا على طلبه سعى إليه، وإلا فيظل جاهلا. وقد تربع الجهل بين الكبر والحياء، يعني بحث الجهل عن مكان يستقر فيه فلم يجد مكانا أوطأ ولا أصلح له من أن يجلس بين الكبر والحياء. فإذا تكبر العبد لم يتعلم، وإذا استحيا العبد لم يسأل فلم يتعلم أيضا. فهذا هو القانون الذي عليه طلب العلم من علماء السلف ومن طلاب العلم من طلاب علم السلف رحمة الله عليهم أجمعين.